الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك. قال: وصح عن عليم من طرق نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام قتال أهل البغي. وأهل البغي هم الذين يخرجون على الإمام ويخرجون على جماعة المسلمين ويخرجون على الجماعة فيحملون عليهم السلاح ويقاتلونهم لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب. فإن الخروج على الجماعة وقتال جماعة المسلمين أمر لا يجيزه الشارع ويحرمه. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينبغي أن يفعل الناس إذا ابتلوا بعهد وبزمن فيه فتن. فإن كان الناس ابتلوا بإمام ظالم فعليهم ما دام يقيم لهم شعائر الدين وما دام يقيم لهم ولم يروا منه كفرا مباحا فيجب عليهم السمع والطاعة وأن يؤدوا ما لهم وما أن يؤدوا له ما لهم ما عليهم أن يؤدوا له ما عليهم. ويسأل الله سبحانه وتعالى العفو عندما يقصروا، لكن إذا رأوا كفرا بواحا فعندئذ يحق لهم الخروج. أما بالنسبة لمن خرج على الإمام لقيام شبهة فإن على الإمام أن يوضح له فساد شبهته وبطلان دعواه، فإن وضح له فساد شبهته وبطلان دعواه ولم يرجع وأصر على الخروج فعلى الإمام أن يرده بما يراه من وسائل، بما يراه من طرق، حتى وإن أدى الأمر إلى تعزيره أو إلى غير ذلك. وقد عرفنا في درس الماضي عند الكلام على حديث أم سلمة في قولها تقتل عمار الفئة الباغية، وقد عرفنا أن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وأن ابن الجوزي ساق هذا الحديث في كتابه العلل أو في كتابه الموضوعات، وقد شن عدن الوزير على ابن الجوزي، لكن الأمير الصنعاني كأنه لطف من الأمر، وقال ما كان من داع لأن يشنع ابن الجوزي، لأن يشنع ابن الوزير على ابن الجوزي، خصوصا وأن لابن الجوزي سلف فيما نقل. وقد عرفنا من خلال شرحنا لهذا الموضوع أن صنيع ابن الجوزي إنما قصد به روايات معينة وطرقا محددة، لا أن الحديث بجميع طرقه، ولا أن الحديث بكل أسبابه أو بكل أسانيده حديث ضعيف. وقد انتهينا إلى قوله قال: فالأولى في الجواب عن نقل ابن الجوزي ما قاله السيد محمد أيضا، إنه قد روى يعقوب بن شيبة الإمام الثقة الحافظ عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه إنه حديث صحيح سمعه عنه يعقوب، وقد سئل عنه ذكره الذهبي في ترجمة عمار في النبلاء. والمراد بقوله في النبلاء يعني في كتابه الإمام الذهبي المشهور والمسمى بسير أعلام النبلاء. ويؤيده أنه رواه أحمد عن جماعة كثيرة من الصحابة، وكان يرى الضرب على روايات الضعاف والمنكرات، يعني قوله وكان يرى الضرب أي وكان الإمام أحمد يرى الضرب على روايات الضعاف والمنكرات. ومعنى يرى الضرب، علماء الحديث كانت لهم مصطلحات وطرق يستخدمونها عند كتابة الحديث، فإذا كتب إنسان حديثا أو أنقل حديث شخص معين أو كانت عنده نسخة من حديث إنسان معين، يعني من أحاديثه التي جمعها، وعند دراسة هذه الأحاديث وجدوا أن بعضها ضعاف أو أن بعضها قد وصل إلى درجة الموضوع، فكانوا يضربون على هذه الأحاديث. والمراد بالضرب أنهم يضعون علامتين عند أول الحديث وعند آخره، هذه العلامات تدل على أن هذه الرواية لا ينبغي روايتها، وأنه إذا ما أراد الإنسان أن ينقل الكتاب مرة أخرى أو أن يبيضه يسقط هذه الرواية. هذه العلامتين تسمى بالضرب. وبعضهم كان يضع خطا تحت أول كلمة وخطا تحت آخر كلمة، وهذا الخط هو الذي يسمونه بالضرب، فإذا مر القارئ بهذا الحديث أسقطه من القراءة، أو إذا أراد أن ينسخ الكتاب أسقطه من النسخ، لأن هذا الحديث يصل إلى درجة الموضوع. والإمام أحمد رحمه الله كان في كتابه المسند إذا مر بالحديث الذي يرى إنه موضوع أو ضعيف يأمر فيضرب عليه، يعني توضع عليه هذه العلامة. لكن بعض الطلاب وبعض الرواة الذين تلقوا كتابه ما فطنوا لهذه العلامات، فكانوا يقرؤون هذه الأحاديث على أنها من المقبولات، ولذلك جاء عن بعض الرواة أنهم رأوا هذه الأحاديث مع أن الإمام أحمد ضرب عليها، ولذلك يأتي في كلامهم إن هذا الحديث يعني قرأه فلان تحت الضرب، يعني مع أن الإمام أحمد وضع عليه علامة أن يسقط ومع ذلك لم يسقط عند الرواية. فهو يقول هنا إن هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله كان إذا كان الحديث ضعيفا وضع عليه علامة، وهذا الحديث في مسنديه لم يضع عليه علامة الضرب، فدل ذلك على أن هذا الحديث مقبول عند مين؟ عند الإمام أحمد رحمه الله. وهذا يدل على بطلان ما حكاه ابن الجوزي. وإلا فغايته يعني لو سلمنا لأن ما حكاه ابن الجوزي صحيح وأن الإمام أحمد رحمه الله أخرج هذه الأحاديث دون أن يضرب عليها، فيتبين لنا من هذا أن للإمام أحمد روايات متعارضة، وإذا تعارضت الأقوال ما هو الحكم؟ تساقطت، كما يقول علماء الأصول تعارضت تساقطت. فعلى هذا لا نثبت لأحمد تصحيحا ولا إيه ولا تضعيفا، ونلجأ إلى غير أحمد. فإذا لجأنا إلى غير أحمد نجد أن الغالب والأكثر والأعم على صحة هذه الأحاديث. هذا معنى قوله هنا وإلا فغايته أنه قد تعارض عن أحمد القولان فيطرح، والمفروض أن يقول تعارض عن أحمد القولان فيطرحان. وفي تصحيح غيره ما يغني عنه كما لا يخفى. وأما الحكاية عن ابن معين وابن أبي خيثمة فإنه رواها المصنف بصيغة التمريض، رواها المصنف، ويقصد بالمصنف من؟ المصنف هو الحافظ ابن حجر، رواها بصيغة التمريض، يعني قال ويروى أو ذكر عن فلان، وهذه الصيغة روايته بصيغة التمريض تشعر بأن الحديث فيه ضعف. قال رواها المصنف بصيغة التمريض ولم ينسبها إلى راو فيتكلم عليها أي فيبحث عنها. قال والحديث دليل على أن الفئة الباغية معاوية ومن في حزبه، والفئة المحقة علي رضي الله عنه ومن في صحبته. وقد نقل الإجماع من أهل السنة بهذا القول جماعة من أئمتهم كالعامري وغيره، وأوضحناه في الروضة الندية. لكن الذي عليه علماء المسلمين لا شك أن الحكم بأن من قتل عمار هم الفئة الباغية، لكن هل هذا البغي كان مقصودا لذاته أو هو نتيجة الخطأ في الاجتهاد؟ ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد؟ وابن أم عبد هذه كنية لمن؟ لعبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود هو الذي يكنى بابن أم عبد. كيف حكم الله تعالى في من بغى من هذه الأمة؟ ومعنى في من بغى يعني في من خرج على الأئمة، وميف في من خرج على الخليفة، وفي من خرج على الأمير بعد أن أعطاه يد الطاعة وبعد أن بايع له. قال كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. والقائل هنا هو ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري ما الحكم الذي حكم الله فيه على أهل البغي الذين يخرجون على الأئمة؟ كيف يحكم عليهم؟ أيحكم عليهم بالكفر؟ أيحكم عليهم بالخروج من الملة؟ أيستحل أو تستباح دماؤهم أم ماذا؟ فقال الله ورسوله أعلم. وهذا يدل على أن من آداب التعلم ومن آداب العلم أن الإنسان إذا لم يعرف شيء أن يرد نسبته وعلمه إلى الله وإلى رسوله. وهنا هذا الموضوع أو هذه المسألة يقول العلماء ردوا الأمر إلى الله وإلى رسوله إذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر معروف، لأن الله سبحانه وتعالى معلم النبي ومرشد النبي، ولذلك نقول له الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن أمر وهم لا يعرفونه قالوا الله ورسوله أعلم. لكن إذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام فهل يرد الأمر إلى الله وإلى الرسول أم لا؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء واختلف فيها أئمة الشام، فمنهم من قال لا ترد إلا إلى الله يقال الله أعلم، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق الدنيا وتوفي، وبالتالي لا ينسب إليه أمر وقد لا يكون عالما به. ومن العلماء من فرق في هذا الأمر بين القضايا الشرعية وبين القضايا غير الشرعية، فقال لو سئل إنسان عن أمر من الأمور الدنيوية وعن مسألة من المسائل التي يعنى بها أهل الدنيا والتي هي من خصائص أهل الدنيا فيقال فيها الله أعلم، ولا ينبغي أن تضاف علمها إلى مين؟ إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بها أمر وارد، خصوصا وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام تفويض الأمة في أمور دينها حيث قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. وأما بالنسبة لأمور الشرع، إذا كانت المسألة مسألة شرعية فيجوز أن ينسب الحكم فيها إلى مين؟ إلى الله وإلى الرسول، على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد ألهم رسوله وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وعرفه بالدين، وأصبح الدين عنده من المعرفة أو من الأمور الكاملة الكامل معرفتها. ولذلك عندما ننسب القضية والمسألة والأمر الشرعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعد موته فإن ذلك من الأمور الجائزة المستساغة. واضح؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها، يعني البغاة الذين يخرجون على الأئمة ويعملون السيف في الأمة، فإذا تصدى لهم الإمام وأراد ردعهم وإرجاعهم إلى سبيل الحق وقاتلهم، فإذا جرح منهم أناس وألقوا السلاح فإنه لا ينبغي للإمام إذا أدركهم أن يجهز عليهم، بمعنى أن يكمل أو أن يعجل بقتاله، يعجل بقتله، يقال أجهز على فلان، يعني عجل بإخراج روحه وبقتله وبقطع رأسه. فأول شيء يقاتلهم ما داموا صامدين للقتال، فإذا فروا وتركوا جرحاهم فلا ينبغي للإمام أن يجهز، يعني أن يعجل بقتل الجرحى. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها، ومن يؤخذ حيا قد استسلم وألقى السلاح فإنه لا يقتل، لأنه بإلقائه السلاح واستسلامه إشعار بأنه ماذا؟ لأنه رجع عن بغيه وعاد عن خروجه. قال ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها، يعني إذا فروا لا يلحق بهم إلا إذا كان قد عرف الإمام أن الغرض من فرارهم هو أنهم يتجمعون ليشكلوا هجمة أخرى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق الفارين آه إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى إيه؟ إلى فئة. فإن الله سبحانه وتعالى حرم الفرار من الزحف، حرم الفرار من الزحف، ورخص فيه في حالة إلا أن في حالة في حالة التحرف في القتال، ومعنى التحرف في القتال يعني في حالة المناورة وفي حالة العودة والأوبة إلى فئة، الأوبة إلى فئة بمعنى أنه يفر ليلتحق بجماعة أخرى أو بجماعته ثم يعاود الكرة في الهجوم مرة أخرى. فهنا يقول ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها، يعني وما نأخذه من أموال المحاربين لا نقسمه، لا يقسم الأموال التي يتركها هؤلاء البغاة يتركونها ولا يستخدمونها في الحرب، مثل الأموال التي نجدها في بيوتهم أو نجدها في معسكراتهم، فإنها لا تؤخذ ولا توزع بين المقاتلين لأنها ليست فيئا، والفيء هو خاص بغير المسلمين. قال رواه البزار والحاكم، هذا الحديث رواه البزار في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه، يعني الحاكم، الحاكم حكم بصحة هذا الحديث. يقول الحافظ ابن حجر فوهم، ومعنى وهم يعني أخطأ وغلط فيما صحح. لماذا؟ قال لأن في إسناده، يعني في إسناد حديث الحاكم والذي رواه البزار، كوثر ابن حكيم، وهو متروك. ومعنى وهو متروك يعني وهو متهم بالكذب، والراوي إذا اتهم بالكذب سمي حديثه متروكا، والحديث المتروك لا ينبغي تصحيحه ولو جاء من طرق أخرى، فإن هذه الطريق لا تخضع للاعتبار ولا للتصحيح ونحو ذلك. ثم قال وصح عن علي، يعني وقد صح هذا الحديث، صح هذا الحديث عن علي لكنه موقوف على علي. ومعنى موقوف على علي يعني من كلام الإمام علي، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأن البغاة إنما كانوا في أيام علي رضي الله تعالى عنه، وفي أيام علي اتفق العلماء على أن أهل البغي إذا قتلوا لا يجهز على جريحهم ولا يتتبع فارهم ولا يقتل أسيرهم، لأن في ذلك إعطاء للفرصة لكي يؤوبوا ويعودوا ويرجعوا إلى رشدهم ويفهموا ما وقعوا فيه من خطأ فيصوبوا أخطاءهم. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد. لكن الإشكال هنا في هذا القول إذا كان هذا موقوفا على علي، فابن أم عبد لو عبد الله بن مسعود إنما توفي سنة 32 من الهجرة، وفي ذلك الوقت لم يكن عبد الله، لم يكن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، لم يكن أميرا للمؤمنين في ذلك، إلا أن يكون علي بن أبي طالب حدث بهذا الحكم قبل إيه؟ قبل أن يتولى الخلافة، وذلك في خلافة عمر أو في خلافة عثمان، فيكون بهذا إنما أعطى حكما عاما في البغاة وفي قطاع الطريق وفي أهل في أهل البغي في الخارجين على الإمام. قال هل تدري يا ابن أم عبد؟ قال هو ابن مسعود، ولأنه المعروف بذلك، وكأنه رواه عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه، يعني يحدث عبد الله بن مسعود. كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مبين الحكم، طالما أن عبد الله بن مسعود سلم بأنه لا يعرف، لذلك تعين أن يعلم وأن يعرف. ولذلك قال: لا يجهز على جريحها، أي لا يتمم قتل من كان جريحا من البغاة، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. قال: رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، لأن في إسناده كوثر. قال: بفتح الكاف وسكون الواو ومثلثة مفتوحة، فراء ابن حكيم وهو متروك. وصح عن علي نحوه من طرق موقوفة. قال: أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. قال: في الميزان، والمراد بالميزان أي في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ومؤلفه الإمام الذهبي رحمه الله. قال: في الميزان كوثر بن حكيم عن عطاء ومكحول، يعني كوثر بن حكيم يروي عن عطاء وعن مكحول، شيوخه عطاء ومكحول، وهؤلاء كلهم من موالي مين؟ عبد الله بن عباس. كوثر ابن حكيم عن عطاء ومكحول، وهو كوفي نزل حلب، كوفي نزل حلب، أصله من الكوفة، ثم استقر في مدينته حلب من الشام. كوفي نزل حلب، قال ابن معين: ليس بشيء. وقول ابن معين ليس بشيء هذا من أساليب التجريح. وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه بواطيل، ومعنى بواطيل جمعه باطل. انتهى يعني هذا الكلام من الميزان. أبدا ما في الشرق، وإنما تجمع على أباطيل وعلى بواطيل، كلها جموع تفسير. قال ابن عدي بعد أن نقل كلام الذهبي من الميزان، نقل كلام ابن عدي من كتابه الموسوم المعروف باسم ليه؟ باسم الكامل في الضعفاء. قال ابن عدي: هذا حديث غير محفوظ. وإذا كان غير محفوظ فهو حديث منكر، أو هو حديث شاذ، لأن الأصل إنما يقابل المحفوظ الشاذ، يقابل المحفوظ الشاذ. وأما الرواية عن علي عليه السلام فرواها البيهقي وغيره، يعني المراد برواية علي التي هي الموقوفة والتي أشار إلى أنه رواها ابن أبي شيبة ورواها البيهقي. نعم، الذي يقابل المنكر هو المعروف، لأن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وأما المنكر فهو ما رواه الضعيف وتفرد به، أو ما رواه الضعيف وخالف به الثقة. قال: وبالحديث مسائل: الأولى جواز قتال البغاة، وهو إجماع لقوله تعالى: فقاتل التي تبغي. قلت: والآية دالة على الوجود. وقالت الهادوية: ولكن شرطوا ظن الغلبة. شرطوا ايه؟ ايش معنى شرطوا ظن الغلبة؟ يعني ان الامام لا يجب عليه قتال البغاة الخارجين عليه الا اذا كان يغلب على ظنه انه ايه؟ انه ينتصر عليه، وانه يردهم إلى الحق. أما إذا كان البغاة ذوي شوكة وقوة ويخشى من أنه لو قام لقتالهم أن يظهر البغاة عليه فلا يلزمه عندئذ القتال. قال وعند جماعة من العلماء أن قتالهم أفضل من قتال الكفار، لأن أمر الكفار واضح ولا يخشى منهم يعني من الكفار إفساد المؤمنين والمسلمين، بخلاف البغاة فإنه يخشى أن ينشروا شبههم وأن يغتر بها كثير من الناس وأن يصدقها كثير الناس ويعملوا بها، وعندئذ فيكون وقعهم في نفوس المسلمين أشد من وقع الكفار. ولهذا كان قتالهم أفضل من إيه؟ من قتال الكفار. قالوا لما يلحق المسلمين من الضرر منهم، واعلم أنه يتعين أولا قبل قتالهم دعاؤهم إلى الرجوع عن البغي وتكرير الدعاء كما فعل علي رضي الله تعالى عنه مع الخوارج أو في الخوارج، فإنهم لما فارقوه أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع منهم أربعة آلاف وكانوا 8,000 وبقي 4 أبوا أن يرجعوا وأصروا على فراقه، فأرسل إليهم كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا، فقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رصاحي فقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بقروا بطن سريتي وهي حبلى وأخرجوا ما في بطنها، فبلغ عليا كرم الله وجهه فكتب إليهم أقيدونا بقاتل عبد الله بن خباب، يعني سلمونا قاتل عبد الله بن خداد، يعني قاتل عبد الله بن خباب نقتله لأنه قتل رجلا مسلما عمدا، أو أقيم القصاص على قاتله عبد الله بن خباب. فقالوا كلنا قتل، فأذن حينئذ في قتالهم، وهي رواية أو روايات ثابتة ساقها المصنف في فتح الباري. هم يقولون وجه تخصيصه بذلك أنه إذا قورن بين أصحابه الذين كان معهم فإنه لم يؤثر عنه أنه سجد لصنم قط، ذلك لأن علي رضي الله تعالى عنه أسلم وهو طفل صغير، دخل في الإسلام وهو صغير، ولذلك لم يسجد للأصنام كما كان يفعل تفعل قريش، وبهذا تميز عن أقرانه من الصحابة الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله ثم دخلوا في الإسلام.
لأنه في من يعني أسلم والصغير لم يسجد ولم يخصم
له. هو لا شك أن تخصيص علي رضي الله عنه بوصف خاص أو بدعاء خاص كما يقول الشيعة فيه عليه السلام هو وآل البيت، أن هذا مما ابتدعته الشيعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما جاء عن الله فيه أنه رضي عنه، واستخدم علماء السلف وأهل السنة إنما استخدموا لفظ الترضي عنهم، حيث قال الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فاستخدموا الأسلوب الذي استخدمه الله سبحانه وتعالى في شانه، وقالوا بما قاله الله فيهم: ومن أحسن من الله قيلا، أو من أصدق من الله قيلا. أما أن يقال علي عليه السلام أو علي كرم الله وجهه، إن كان يراد بذلك أن كل مسلم ندعو له ونسأل الله أن يكون من أهل السلام، فإن ذلك لا بأس به. أما أن يخصص وينزل منزلة الأنبياء لأن الشيعة يرون أن آل البيت لهم عصمة الأنبياء، بل إن بعضهم تجاوز ذلك وحكم بأن آل البيت ليسوا بأقل من الأنبياء، بل زعم بعضهم إلى أن علي رضي الله تعالى عنه هو المقصود بالنبوة، إلا أنه أخطئها. من قال هذه المقالة لا شك أنه خارج عن الملة، وبالتالي قوله عليه السلام إنما يؤيد به بدعته. وأما قولهم كرم الله وجهه، فإذا كان المراد بذلك هو هذا المعنى، يعني الدعاء، لا على أن يخص به دون غيره، ولا عن أن يكون هذا دعاء خاصا له دون غيره، فذلك إن شاء الله مستعد، خصوصا وأن بعضهم يورد في هذا قصة خاصة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصى عليا وأن بألا ينظر إلى عورة، وأن بعض من بارز عليا لما وجد نفسه في ورطة وأنه يكاد يقتله علي رضي الله تعالى عنه، ما كان منه إلا أن أبدأ عورته، ففوت الفرصة في قتله، إذ إن علي رضي الله عنه صرف وجهه، ولذلك قالوا فيه كرم الله وجهه، حيث إنه صرف نفسه ووجهه عن النظر إلى عورة من لا يحل له النظر فيها. فهذه الكلمة إن كانت لا يقصد بها الغلو في علي رضي الله تعالى عنه، ولا شك أنها جائزة وسائرة. أما إذا كان القصد منها الغلو، وكان القصد منها تمييزه على سائر الصحابة، فإن ذلك لا يجوز. لا، لأن الخوارج بغوا عليه قبل أن يقتل الرجل من المسلمين، قبل أن يقتلوا عبد الله ابن خبيب، عبد الله ابن خباب، هم خرجوا عليه بعد التحكيم لما رفع أهل الشام المصاحف وأراد التحكيم. قال علي رضي الله عنه مقالته المشهورة: كلمة حق أريد بها باطل. فاختلف الناس كيف يدعوننا إلى التحكيم، تحكيم كتاب الله، ولا نستجيب. فلما رأى الأغلب منهم يرى التحكيم وافق على التحكيم، فلما حكم الحكمين وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص، اجتمع أبو موسى وعمرو بن العاص وتناقشوا في الأمر، ويقول الثقات من علماء التاريخ ومن هؤلاء العصفري، وهو شيخ الإمام البخاري خليفة بن الخياط، يقول في كتابه التاريخ: إن الحكمين اجتمعا وتناقشا وتفاوضا ولم يتفقا على شيء، لكن كتب التاريخ والتي كتبت بأقلام الشيعة والتي ظهر عليها التشيع زيدوا في هذه المسألة وادعوا أن أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص اجتمعا واستطاع عمر بن العاص أن يغرر بأبي موسى وأن يضحك على أبي موسى حيث اتفق على خلع كل منهما يخلع صاحبه ويترك الأمر شورى للمسلمين. ويقال إن عبد الله ابن قيس يعني أبا موسى الأشعري جاء وصعد المنبر ثم قال إنه ينزع صاحبه كما ينزع خاتمه ونزل ثم صعد عمرو بن العاص وقال له ماذا؟ إنه يثبت صاحبه كما يثبت خاتمه. هذا كله من الكذب وكله من البهتان وكله من الزور الذي أضيف إلى الصحابة رضوان الله عليهم وهم منه براء. فإن الصحابة رضوان الله عليهم وأعني بهم أبا موسى وعمر بن العاص لم يتفق على شيء من أمر التحكيم. لذلك لما اجتمع الحكمان وصار ما صار وانفض الناس دون أن ينتهوا إلى الحكمين قالت الخوارج لعلي كيف تقبل التحكيم وأنت على الحق؟ إذن قبولك للتحكيم معناه أنك قد ارتكبت إثما وارتكبت كبيرة لأنك شككت في الحق. ولذلك حكم بعضهم عليه بأنه كافر ارتكابه الكبير. ومن هنا عرفنا من مذهب الخوارج أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة. الخوارج من مبادئهم القول بتكفير مرتكب الكبير. ولذلك كفروا عليا وعثمان ومعاوية وعمر بن العاص وأبي موسى الأشعري أو أبا موسى الأشعري كفروا هؤلاء كلهم بحجة أنهم ارتكبوا كبيرة بقبوله بالتحكيم. وأن عثمان إنما كفروه قالوا لمخالفته سياسة الشيخين أبي بكر وعمر. عندئذ لما حكموا بكفره وخرجوا عليه ناقشهم علي رضي الله عنه وفي أول أمره أرسل إليهم عبد الله ابن العباس فناظرهم. وقد علم علي رضي الله تعالى عنه عبد الله ابن عباس كيف يناظرهم. قال له لا تناظرهم بظواهر القرآن يعني بالقرآن وحده لأن للقرآن ظواهر وإذا أخذ هؤلاء الناس بظاهر القرآن فقد يقعون أو فقد يقولون ما يقولون. وإنما جادلهم وحاججهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما حاججهم وناقشهم وجادلهم بالسنة النبوية ماذا كان من أمرهم؟ أن رجع منهم 4000. ثم بقي هؤلاء الآخرون. ومع هذا فقد سمعنا ما قال لهم أن كونوا حيث شئتم وبينكم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا. فقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقروا بطن سريته يعني وكانت له جارية قد حملت منه فخشوا أن يكون حتى لا يكون لعبد الله بن خباب نسل بقروا بطنه وقتلوا الجنين الذي في بطنه. فلما كتب إليهم عبد الله علي بن أبي طالب ما لماذا صنعتم كذا وعليكم أن تقتصوا ممن فعل قالوا كلنا قتله. لذلك سلط عليهم وقاتلهم. قال المسألة الثانية أنه لا يجهز على جريحها وهو من أجهز على الجريح وجهز أي بت قتله وأسرعه وتمم عليه، ودليله قوله ولا يجهز على البغاة وتنبيههم وإيقافهم على خطئهم، فإن الأولى عدم قتل هاربهم. وكذا ما تقدم من كلام علي عليه السلام. قال المسألة الثالثة قوله ولا يقسم فيها، أي لا يغنم فيقسم، أي لا يغنم فيقسم، يعني لا يؤخذ أولا، لأنه كما قلنا مال محترم ومال حرام، فلا يجوز للمقاتلين أخذه. ولذلك هذا الحديث يدل على أنه لو خرج ناس على السلطة فإنه لا يجوز مصادرة أموالهم، لا تجوز مصادرة أموالهم إلا المال الذي استخدموه للإيه؟ في الخروج، يعني الأسلحة التي يشترون والأموال التي يدفعون والمتاع الذي يكون معهم والآلات التي تكون معهم، هذه للإمام يعني أن يأخذها ويصادرها. لكن إذا كانت لهم أموال خاصة، بيوتهم وأموالهم وتجارتهم، فلا يجوز للإمام أن يأخذ ذلك كما جاء أو كما أشار إليه الحديث، إلا إذا رأى الإمام أن في هذا مصلحة، وأنهم إنما أقاموا هذه التجارات وأوجدوا هذه الأموال وجمعوها بقصد استخدامها والاستعانة بها في أذى المسلمين وفي الخروج على الإمام، فللإمام أن يأخذ ذلك على اعتبار أنه من الإيه؟ من الأموال المهيئة للحرب. أما إذا كانت أموال خاصة وتجارة خاصة وغير ذلك فليس له أن يأخذ منها شيئا. واضح؟ قال أي لا يغنم فيقسم، دال على أن أموال البغاة لا تغنم وإن أجلبوا بها إلى دار الحرب، وإن أجلبوا بها يعني وإن جاءوا بها إلى مكان إيه؟ وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية، وأيد هذا وأيد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقد صحح البيهقي أن علي عليه السلام لم يأخذ سلما وأخرجه عن الدراوردي وجعفر بن محمد عن أبيه أن علي عليه السلام كان لا يأخذ سلبا، وأخرج أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي عليه السلام يوم البصرة لم يأخذ من متاعهم شيئا. وأخرج عن أبي أمامة قال شهدت يوم صفين وكانوا لا يجهزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا. وذهبت الهادوية إلى أنه يغنم ما أجلبوا به من مال وآلة حرب، ويخمس بقوله عليه السلام لكم المعسكر وما حوى. وأجيب بأن الحديث مصرح بأنها لا تغنم، وبأن ما ذكرناه عن علي عليه السلام مما يوافق الحديث أكثر وأقوى طريقا، فكأنه رجح عدم الغنم. قال المسألة الرابعة يؤخذ من إطلاق قوله ولا يجهز على جريحها أنه لا يضمن البغاة، أنه لا يضمن البغاة ما أتلفوه، أنه لا يضمن يعني إذا قتلوا أشخاصا في حالة البغي أو أتلفوا مالا أو أهلكوا شيئا فإنه لا يلزمهم الإمام بدفع قيمته أو التعويض عنه. هذا معنى قوله إيه؟ أنه لا يضمن البغاة ما أتلفوه في القتال من الدماء والأموال. وإليه ذهب الإمام يحيى والحنفية، واستدل أيضا بقوله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله ولم يكن ضمانا، وبما أخرجه البياقي عن ابن شهاب قال هاجت الفتنة الأولى فأدركت الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا، وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص في من قتل ولا حد في من سبى امرأة ولا حد في سباء امرأة سبيت ولا يرى عليها حد ولا بينها وبين زوجها ملاعنة ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد، ويرى أنه ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتنقضي عدتها من زوجها الآخر، ويرى أن يرثها زوجها الأول. قلت وهذا وإن لم يكن إجماعا فإنه مقوّل للبراءة الأصلية، إذ الأصل أن أموال المسلمين ودماءهم معصومة. وذهب الشافعي وحكى عن الهدوية إلى أنه يقتص ممن قتل من البغاة، واستدل بعموم الآيات والأحاديث نحو قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وحديث من اعتبط مسلما بقتل عن بينة فهو قود، وأجيب بأنها عمومات خصت بما ذكر من أدلة أهل القول الأول. كم باب؟ ها؟ نعم. يعد باغي إذا كانت له شبهة طبعا، أما من خرج ظلما وعلوا بدون شبهة فهذا يقتل حدا.
عبارة
فيه
يعني
على كل حال ما دام الناس اجتمعوا عليه وبايعوه ليس لأحد من يخرج عنه. ثم قال وعن عرفجة ابن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. وهذا الحديث نص في حكم قتال أهل البغي، نص في حكم قتال أهل البغي. من أتاكم وأمركم جميع، يعني على شخص بأن بايعتموه وأعطيتموه يد الطاعة فليس لكم أن تنقضوا ذلك العهد، فإذا طلب منكم أو أراد أن يخرج على الإمام فيجب أن يقتل، وقتله هنا يكون حدا، قتله حدا. قال وعن عرفجة وعن عرفجة بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء عرفجة وجين، عن عرفجة ابن شريح قال بالشير المعجمة مصغر شرح، وقيل بالمهملة ابن شريح، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. ورواه مسلم بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هنات وهنات، يعني ستكون فتن وفتن، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف. وهذا دليل على أن قتله حدا كائنا من كان هذا الخارج. وفي لفظ من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعاتكم فاقتلوه. قال وأخرج الشيخان واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. وفي لفظ من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلنا، يعني ليس جميع المسلمين، خصوصا وأنه قد تفرقت الدولة الإسلامية وأصبحت دولا كما قلناه، فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد، وظاهره سواء كان جائرا أو عادلا. وقوله كان جائرا يعني سواء كان الإمام الذي خرج الناس عليه جائرا أو عادلا. وقد جاء في أحاديث تقيد ذلك، يعني جاء في بعض الأحاديث أنها قيدت أمر الإمام الجائر وقالت إن الإمام تجب طاعته ما لم يظهر منه كفرا فواحا أو ما دام يقيم في الناس الصلاة، ما دام يقيم في الناس الصلاة وما دام لم يمنعهم من أداء الشرائع فليس لهم الخروج عليه. أما إذا منعهم من أداء الشرائع وظلم وبغى وخرج على حدود الله فليس له حرمة وللناس يعني أن يخرجوا عليه. قال وقد جاء في أحاديث تقيد ذلك مما أقام إيش عندكم؟ مما أقام الصلاة هكذا في نسختك ها؟ بما
أقام الصلاة.
نحن عندنا في النسخة مما أقام الصلاة يعني قيد ما داموا يقيمون الصلاة ليس إيش فليس لأحد أن يخرج عليه.